بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قسم كبير من الناس يأخذ المفاهيم الإسلامية بطريقة خطأ وليس بطريقة صحيحة، ولذلك نحن يجب أن نلجأ إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لمعرفة الحق، ويجب أن نعرف الحق في كل يوم، بل في كل ساعة، في كل لحظة، لأننا لا يمكن أن نستغني عنه أبدا. الآن أضرب لكم أمثلة سريعة لتوضيح المعنى. من الأمثلة التي أضربها لكم أحبتي أن كل ما أودع الله في هذا الكون من سنن وقوانين هي موجودة في الإنسان، وأعطى الله للإنسان زيادة أن جعل الكون مسخر لخدمة الإنسان، والكائنات كلها منقادة لهذا الإنسان، وجعله سيدا في الوجود في الكون. لذلك من عرف نفسه عرف رب. هذا الحديث تحفظونه. لماذا؟ لأن عندما ألجأ إلى نفسي وأفتش في رحاب النفس، هذه الصور المتلاحقة، النفس ما أستطيع أن أعرف النفس من فرويد ولا أدلر ولا أحد من علماء العالم. النفس أعرفها من القرآن الكريم. القرآن ماذا يقول عن نفسي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول عن النفس؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها ماذا تقول عن النفس؟ الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة كيف يتحدث عن النفس؟ أهل البيت لهم نظريات وحقائق حول علم النفس مدهشة وواسعة وعميقة، لكنها ما مطروحة في جامعات العالم ولا في محافل العالم كما تعلمون، لأن هناك تعتيم إعلامي متعمد ضد أهل البيت سلام الله عليه، لذلك ما حد يعرف عن أهل البيت شيء. القرآن يقول عن النفس أن فيها جانبين، جانب خير وجانب شر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. أهل البيت يقولون عن العقل أن فيه جانبين، فيه جانب علم ونور وإيمان، وفيه جانب جهل وظلام وضلال. وهذه ليست نظرية فقط خيال، لا، الإمام الصادق يطرح أمامك ورقة واسعة ويكتب عليها عقل، ويشد هنا في جبهة العقل يضع 70 جندي وفي جبهة الجهل 70 جندي. يعني تأمل، هذه عبارة جدا معبأة بالعلم. أنت خذ ورقة وقلم واكتب، ارسم صورة معركة لعقلك، في رأسك هناك معركة إذا الإنسان حقيقة يتأملها، هنا جنود عقل وهنا جنود جهل، كل جندي للعقل وللإيمان وللحق وللصدق يقابله جندي للجهل وللظلم وللاستبداد وللضلال وللشر. لماذا؟ حتى يظهر جوهر الإنسان. شايف الذهب؟ هذه حكمة الله هكذا، وإلا كان رب العالمين من البداية يخلقنا مثل الملائكة وخلص. الذهب عندما يوضع في النار يظهر جوهره، الماء عندما ينزل في الأنهار كذلك، الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لاحظ هذه الأمور. بعد ذلك أجد أن تركيبة النفس الله تبارك وتعالى ركبها بشكل قابل أن تمشي في طريق مستقيم، في طريق الحق، وأن تمشي منحرفة. كل جارحة لما تلتفت أعضاءك هذه كل عضو من أعضائك شوف له موجتان، موجة على الخير هاي العين، إذا النفس صارت على الخير والعقل تحكم والقلب والإيمان العين راحت على الخير، تمشي على الخير، نظرتها نظرة خير، تتأمل في الأمور، تفكر. لكن إذا النفس راحت مع الشيطان قلبت موجة العين إلى الشر، إلى الشيطان، يصير كل نظرة فيها حرام، ليس فقط نظرات الشهوة، حتى نظرات الاستهزاء بالناس، نظرات السخرية من الآخرين، لأن شر، فالعين راحت على الشر. من يدير العين؟ الشر. من يديرها؟ الخير. تأملوا العبارة كيف. من هذا المنطلق أحبتي كذلك الأذن يمكن تسمع فيها الخير وتسمع فيها الشر. يمكن واحد يصغي ما يرتاح إلا يسمع غناء وطرب وشياطين، واللي يسمع غناء مباشرة الشيطان يسيطر عليه، سبحان الله لا إله إلا الله، يسيطر عليه. وبعدين لا يوجد ملك في بيت من ملائكة الرحمة إلا ويخرج عندما يسمع صوت غناء، لأنه حرام والملائكة ما مستعدين يعصون رب العالمين فيطلعون بسرعة. فإذا خرجت الملائكة، وأنتم عارفين بالفيزياء لا يوجد فراغ بالعالم، الآن هذا الإناء فيه ماء، إذا أفرغت من الماء امتلأ بالهواء، القلب كذلك إذا أفرغته من الإيمان امتلأ بالنفاق، إذا أفرغته من ولاية أهل البيت امتلأ بولاية الظالمين، البيت إذا أفرغته من الملائكة امتلأ بالشياطين. هذا شيء طبيعي، يعني ما يحتاج لفلسفة، واضح جدا، واضح المسائل أمامنا واضح. فمن هنا لاحظوا المبدأ، اليد كذلك، اللسان كذلك، أقول فيه الحق ويمكن أن أقول الباطل والعياذ بالله. من هذا المنطلق تلاحظ المجتمع واختلاف الناس فيه، هذا الاختلاف على أي أساس؟ لأن النفس إذا كانت فيها قدرتان، قدرة على الخير وقدرة على الشر، فليس كل الناس على الخير، وليس كل الناس على العقل، وليس كل الناس على الحق. إذا راح يحصل، شوفوا بس انتبهوا لأمير المؤمنين ماذا يقول، يعني هناك قضايا عميقة التأمل تحتاج منا لحظة توقف عندها تأخذ نتيجة أمامك. شوفوا أنت تدخل في مجتمع تلاحظ المجتمع فيه اختلاف في الرأي، في المعتقد، في التعبير، في الكتابة، في أي شيء، حتى في الطاقات، فتبقى حائر. لماذا هذا الاختلاف؟ أليس في إمكان الله تبارك وتعالى أن يوحد الناس؟ ما هو يطلب الوحدة، رب العالمين يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى الألفة، لماذا الاختلاف؟ وما هو سبب الاختلاف؟ هذا في علم الاجتماع. نحن عندنا علم الأبدان، الأطباء، طبيب عنده علم الأبدان متفرغ لدراسة البدن والأجهزة والخلايا في البدن، فهو بارع. الأطباء إذن عندهم علم الأبدان، لكن من يدرس علم الاجتماع على رؤية أهل البيت وعلى رؤية الإسلام وفي نظر القرآن؟ علم الاجتماع من يدرسه؟ الآن علماء الاجتماع ما أريد أدخل بتفاصيلهم لأني أريد أن أصل إلى نقطة معينة الليلة معاكم. لاحظ علماء الاجتماع أنا لا أؤمن بهم، لا تعصبا، لأنه أعرف أن أي علم ما طالع ما يخرج من أهل البيت هذا باطل، واضح، هم أهل البيت علمونا. العلم اللي ما يطلع من أهل البيت، ما يخرج من بيت علي وفاطمة، باطل، لأن العلم اللي يخرج من أهل البيت يعني علم رسول الله، يعني علم القرآن، أما غير هذا العلم باطل، لأنه هو مشكلة بحد ذاته، ما يحل مشكلة. الآن علماء الاجتماع، مثال أضرب لكم حتى لا تقولوا هذا الشيخ متعصب لرأيه، لا اسمعوا، الآن عندكم مشكلة اسمها مشكلة انفجار السكان في علم الاجتماع، تكاثر السكان. هالسكان عندما يكثرون يحتاجون إلى مسكن، يحتاجون إلى لباس ثياب، إلى طعام، إلى كهرباء، الأولاد يحتاجون إلى مدارس. شوفوا هذا المعنى الدقيق. فكيف يحلون علماء الاجتماع هذه المشكلة؟ شلون يحلوها؟ يأتون علماء الاجتماع، يجون على هالقضية، يدرسوها، يقولون هذه تحل بطريقتين. الطريقة الأولى تحديد النسل، مو تنظيم النسل. احنا عندنا تنظيم وتحديد. التنظيم يمكن واحد يستعمل موانع، المرأة تستعمل موانع لسنة سنتين ثلاثة بعدين ترفع المانع، هذا ما في إشكال من الناحية الفقهية، إلا إذا كان المانع يقتل النطفة بعد انعقادها، هذا حرام. هذه أيضا مسألة فقهية، خليها بذهنك. طيب لاحظ المسألة وين. الطريقة الثانية ما هي؟ لتحديد النسل. لا، تحديد النسل أنه أنت لك حق أن تنجب طفلا واحد، وكانت الموضة طفلين، حتى تشوفون الدعايات بالتلفزيون دائما رجل وامرأة ومعاهم ولد وبنت، إذا تلاحظون هذا المنظر هذا يعني. الآن راحت هاي، الآن صار التركيز على طفل واحد، وفي إجبار، يعني في قضية مجبرة عليك أنت يجب أن تخضع لهذا القانون. مثلا كان في الصين الشعبية، في الصين يقتلون إذا في أطفال أكثر، يقتلوهم، ما يسمحون لك. كم طفل عندك؟ يجون يقتلوهم. يعني احنا نتعجب من فرعون كان يقتل الأطفال، الآن هذه موجودة بس ما حد يحكي عنها. في الهند كذلك، في شعوب أخرى. كم طفل عندك؟ ثلاثة؟ لا، ما يجوز ثلاثة، أخذ واحد وأعطينا اثنين. هسه يمكن ما يقول لك اقتلهم، احنا نربيهم، احنا نربيهم خلاص. يعني شوف شوف العالم كيف. إذن الطريقة الثانية ما هي بعد تحديد النسل؟ يقول الطريقة الثانية أننا نعدم هؤلاء. وإعدام الناس له طريقتان، طريقة حلوة جميلة تحرك الأسلحة وتجار السلاح، وهي الحروب. الآن إجت المتفجرات والإرهاب، وهي أيضا راح تأخذ مساحة واسعة من العالم. والطريقة الثانية أننا نحدث نزاعات موجودة بين هذه الدول، حرب 8 سنوات حرب بين العراق وإيران، ملايين الشباب قتلوا فيها. ملتفت كيف؟ ولا أحد يدرس هذه القضية، ولا أحد يتأملها. ليش ذولا قتلوا؟ من السبب فيهم؟ وين راحوا؟ ما حد يحكي. ملتفت كيف؟ في العراق كذلك. الآن من يوم سقوط الطاغية، هو اللعين كان يعمل مجازر وكذا، ما أحب أذكره، ولا أحب أذكره الأشياء حقيقة، مضايق منها كلها، لأنه تفتح التلفزيون ويكفي. أنتم ما عايزين من عندي زيادة، يعني احنا نجي بالمجلس نريد نتخلص من هالأجواء المحيطة بنا، نعيش جو آخر حقيقة. شوف هالدماء هذه. الآن تصور في كل يوم بالعراق كم واحد يقتل؟ في كل يوم، وزعها على الساعات، وزعها على الدقائق، في كل دقيقة كم شاب يذبح في بغداد؟ يذبح ذبح. يعني تسمع أنت بالتلفزيون اليوم وجدوا مثلا 100 جثة أو 30 جثة مجهولة الهوية، تصدق أنت بهذا الرقم يعني؟ لا، وين القضية؟ أبعد وأبعد حبيبي، ما عارفين شيء، ما عارفين شيء. زين، هذا علم الاجتماع الآن وصل إلى هذه الدرجة أنه نقتل هذا الإنسان، هذا الإنسان ذو القيمة الغالية اللي الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الإنسان، يقول من قتل نفسا، نفس واحدة، فكأنما قتل الناس جميعا. ملخص الآية قرأت لك إياها، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فملخصها من قتل نفسا واحدة ك كأنما قتل الناس جميعا. واحد تقتل كأنك تقتل كل الناس. شوف احترام القرآن واحترام الإسلام للدم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يضرب على رأسه بالسيف وهو يودع الدنيا، يوصي أهل بيته ويوصي الحسن والحسين ويوصي أبنائه، يقول لا ألفينكم يا آل عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتل بي إلا قاتلي، أو لا تقتل النبي إلا قاتلي. بس ابن ملجم اللي ضربني قتلوه فقط، وإذا أنا عشت يمكن أعفو عنه. تفهم يعني هذا المنهج وين حبيبي؟ وهذا المنهج كذا. فلاحظوا عندما يأتي القرآن الكريم إلى قضية المجتمع وكيف يحل مشكلة السكان، الإسلام يقول ما عندنا إحنا تحديد نسل ولا تنظيم نسل، الأرض لله ولمن عمرها. بالعكس، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، الرسول يقول حتى بالسقط. تفهمت شو؟ حتى بالسقط. وتعرفون أن اليهود بالعالم ما عندهم تحديد نسل؟ تعرفون هذا الشيء؟ ما يطبقوا تحديد النسل، ما يطبقوا ولا تنظيم النسل. الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع على الزواج على الإنجاب، بالعكس يقول هذه النسمة. هذا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه جالس، فجاء رجل وهمس في أذنه فانخطف لونه تغير. الرسول قال ما بك؟ قال يا رسول الله تركت أهلي في مخاض، زوجتي ضربها الطلق وأخبرني هذا أنها وضعت أنثى. هالشكل العمل يعني بنت. الرسول قال وما بها؟ بنت ريحانة تشمها ورزقها على الله. شوف التعبير الجميل. تعرف البنت كلها خير في البيت، خصوصا إذا يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداها، لكن إذا أول بطن أول ولادة بنت فيها خير كثير على الأب وعلى الأم. هذه مجربة. قال وما بها؟ ما لك تغير وجهك؟ ليش؟ ريحانة تشمها ورزقها على الله، ليش متأثر من عدها؟ شوف المسألة كيف تأتي الأمور في هذا المجال. الله تبارك وتعالى يبين أن هذا القانون، قانون الإصلاح الزراعي الإسلامي وقانون إحياء الأرض، يقضي على مشكلة السكن في العالم كله. ما يبقى واحد إلا عنده بيت وأرض ويزرع ويحصد ويعمل وأبواب العمل كلها مفتوحة، ما فيها مشكلة. الآن نقترب شوي شوي، لاحظ. إذن الاختلاف لماذا؟ إذا كانت هذه القضية أنا ضربتها مثلا لكم في علم الاجتماع، لاحظوها عند أهل البيت كيف تكون محلولة ومهيئة وميسرة، وفي غير أهل البيت معقدة وصعبة الحياة ما تقدر تعيش، خصوصا هالقوانين هاي اللي موجودة في العالم اليوم. الله أكبر. مسافرين انتم هالأيام، مسافرين وشايفين السفر بالعالم، بالعالم المتحضر يعني اللي يسمون نفسهم متحضرين، شايفين شلون يطلع حليب أمك من أنفك بالمطارات، يعني بشكل عجيب، لا جهاز ولا 10 أجهزة، جهاز يأخذ تفكيرك وجهاز يأخذ طبع صابعك وجهاز يأخذ عيونك، حتى العين يأخذوها. شوفون خاف انت رمشت يوم من الأيام رمشة غلط فلازم يسجلوها عليك. تفهم كيف؟ هم الآن ضابطين الدنيا تمام، يعني اللي يشوفهم يقول ما شاء الله عليهم، كثير ماشي الأمور بشكل جيد. طيب لماذا الاختلاف؟ الاختلاف ليش؟ نحن عندنا المفاهيم أيضا مختلفة. أحيانا أنا أأتي إلى الغضب، أدرس الغضب، أشوف في مكان الغضب مكروه وفي مكان الغضب محبوب. فوين يكون مكروه وين محبوب؟ الدنيا في مكان مرغوبة وفي مكان مذمومة. هذه كلها ترجع للأصل. شوف، ترجع إلى معرفة الحق. تعرف الحق ولا ما تعرف الحق؟ تعرف أهل الحق؟ إذا سرنا على طريق الحق ومع أهل الحق، الغضب من أجل الحق واجب على الإنسان أن يغضب للحق. لكن إذا ما سرنا من أجل الحق وصرت أنا أغضب لمصالح الشخصية، لا، هنا الله سبحانه وتعالى أيضا يربيني. يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يا أمير المؤمنين يا علي روحي فداك، سيدي ما هو سبب الاختلاف في المجتمعات؟ اسمعوا كلمة الإمام أمير المؤمنين، يعطيك حكمة الاختلاف في كلمتين. كلمة أولى يقول أن الاختلاف بالطاقات والحركات لا بد منه لاستقامة الحياة. يقول لولا الاختلاف والتفاوت لهلك الناس، لكن الاختلاف في معرفة الحق، الاختلاف اللي يعمل فتنة بالمجتمع، وليس الاختلاف اللي يقع على الاختيار، أنا أختار البيت الفلاني، الثوب الفلاني، الزوجة الفلانية، كذا كذا، الزوجة أيضا تختار حياتها وتختار زوجة، لا مو هذا، ليس هذا الاختلاف الذي يوقع الفتنة ويشعل الفتنة. هذا الاختلاف بحد ذاته من أين منشأه يا أمير المؤمنين؟ اسمعوا الإمام ماذا يقول بهذه الكلمة، والله لو وزنت بالسماوات لخفت بها. سألوا الإمام عليه السلام الله يعني، يا أمير المؤمنين لماذا الاختلاف؟ ما سببه؟ قال لو سكت الجاهل لزال الاختلاف. الله أكبر، تعرفون معنى هذه الكلمة شنو؟ يعني الاختلاف سببه الجاهل مو العالم، الجاهل اللي يعتمد بعلمه على غير أهل البيت. الإمام يقول لو سكت الجاهل، الجاهل إذا سكت الاختلاف يزول، ما يبقى اختلاف بالحياة نهائيا. إذن مصدر الاختلاف هو الجهل وليس العلم. عندما تذهب إلى أهل البيت ما تجد اختلاف موجود، حتى الذي يخالفك في الرأي، يخالفك في العقيدة، ها هذا موجود احترامك إلى خلاص. إلى أي مدى يمكن أنك تعطي مجال للآخر أن يختلف معك في الرأي؟ اسمع رأيه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هاي قضية واضحة جدا. أنا ما مطلوب مني أني أكتم وأختم على أفواه الناس، ولا من حقي أني أصادر حرية التعبير عند الناس، ولا من حقي أني أريد من الناس كلهم بس يسمعوا كلمتي، لا، أنا أقول كلمة الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليرضى ومن شاء فليغضب. لكن الاختلاف الذي يؤدي إلى إشاعة الفتنة في المجتمع سببه الجهل، سببه عدم العلم. شلون؟ عدم العلم. الآن بعض الأمور اللي موجودة عندنا مثلا في مجتمعاتنا، شوف سببها الجهل أو العلم. أحيانا واحد يعرف أنك أنت تقلد فقيها غير الفقيه الذي أقلده أنا مثلا، شوف يأخذ منك موقف مباشرة. طيب ليش؟ ما هم الفقهاء دائما، الفقهاء عددهم كبير في مدرسة أهل البيت، لأن باب الاجتهاد مفتوح وكل واحد يجتهد. والإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان يقول وأما من كان من الفقهاء، أو الإمام العسكري كذلك، وأما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. من الفقهاء يعني ليس فقيه واحد، ما تقدر أنت تجمع الناس كلهم على فقيه واحد، هذا الجمع يكون على الإمام المعصوم فقط، فقط الإمام المعصوم، الإمام صاحب العصر والزمان كل الناس لازم يتوجهون إليه، صحيح، لكن كل الناس يتوجهون لهذا الفقيه؟ وإذا أنت تقلد فقيه ثاني لازم أني أكون ضدك وذاك يقول لا، هذا من الجهل، هذا سببه من الجهل، لأن هذا الاختلاف ما موجود حتى عند الفقهاء. الفقهاء أنفسهم متفقون ومجتمعون ومجمعون على هذه الرؤية الصحيحة لحفظ الناس وحفظ قلوب الناس وتوجيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الآن المسألة أحبتي، الليلة القادمة هي ذكرى تفجير مرقد الإمامين العسكريين. شوفوا هاي المقدمة ليش أنا قدمتها لكم، حتى تنتفوا إلى نقطة مهمة بالغة الأهمية. شوفوا أحبابي، أنتوا كم واحد فيكم بالمجلس عارف أنه الليلة القادمة مرور سنة على تفجير مقام العسكريين؟ بالله عليكم كنتم مفكرين بهذا الشيء؟ لا لا لا، مو هذا القصد. من منكم يعلم أنه بكرة الليلة القادمة ليلة تفجير مرقد العسكريين، يعني الذكرى الأولى التي مرت سنة صار سنة، كم واحد من الشباب عارف بهذا الشيء؟ المجالس الحسينية في الخليج وفي الكويت وفي العالم، كم مجلس عاقد العزم مثلا بكرة يدعو الناس، يعمل لهم أطعام، يقدم لهم العزاء، يبين لهم أننا في عزاء الليلة القادمة لأنه فجر مرقد العسكريين بالليلة القادمة؟ سمعتوا هذا الشيء؟ سمعتوا محطة إذاعة تكلمت، محطة تلفزيون قالت أنه بكرة يا ناس يا عالم يا شيعة أهل البيت، الإمام العسكري والإمام الهادي ما لهم حق عليكم، بيت الإمام صاحب العصر والزمان مرور سنة كاملة عليه الليلة القادمة. فشوفوا أحبتي، اسمحوا لي بهذه الكلمة أقولها لكم حتى تعلمون كم نحن مقصرون. بس ولو كان مرقد العسكريين عند أناس غيرنا إحنا وفجر، لكان رأيتهم من قبل شهر لعودة سنة وإحياء ذكرى أولى، كان شفت محطات التلفزيون والإذاعة والخطباء والحسينيات والتكايا والمساجد. الآن أنا لا ألوم أحد حبيبي، أنا ألوم نفسي قبل الناس كلها. لكن تعالوا بالله عليكم، هالليلة قراية خاصة قلت لكم من أول ما صعدت على المنبر، تعالوا نتفق على هذه النقطة، أنه الليلة القادمة الآن لما نطلع من المجلس نتصل بالناس، نخبر الناس، نقول لهم بالتليفون، إذا تبعثون رسائل بالموبايل، إذا تتصلون بمحطات التلفزيون، أنه الليلة القادمة ليلة حزينة على الشيعة وعلى المسلمين وعلى كل الشرفاء والأحرار بالعالم، لأنه بيت الإمام صاحب العصر والزمان الليلة القادمة ذكرى مرور سنة على تفجيره وتهديمه ونسفه، ونسف القبة هذه العظيمة. ابعثوا رسائل، اعملوا عزاء في بيوتكم، كل واحد بكرة يؤمر أهله يقول لهم يا جماعة اعملوا اطعام، طعام لان طعام للعزاء، ذكروا الجيران، الشباب ذكروهم، اكتبوا بالصحف مقالات عن هذه القضية، اتصلوا بالخطباء والشعراء والأدباء، يخصصوا الليلة القادمة والليلة اللي بعدها. الآن بيننا وبين وفاة الإمام زين العابدين ليلتان، هاتان الليلتان، الليلة القادمة خصصوها للإمام الهادي سلام الله عليه، والليلة اللي بعدها خصصوها للإمام العسكري سلام الله عليه، حتى أولادنا وشبابنا يعرفون شيء عن الإمام الهادي والإمام العسكري. شوية ترد قلوبنا، شوفوا بعض الحسينيات إذا واحد يتبرع يجيب لحم ورز وكذا ويقولهم اطبخوا، اطبخوا بكرة عشاء وبعد بكرة عشاء سووا، خلوا الناس يعرفون أهمية هذه الذكرى. احنا ما نطعم الطعام يوم عاشوراء؟ نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قضية جعفر بن أبي طالب لما قتل نزل من المنبر، هو على المنبر يتحدث ويقول لهم جعفر حمل اللواء، قطع يمينه قطع شماله وقع على الأرض، ونزل من المنبر جعفر وين؟ بمؤتة بالأردن يقاتل، والرسول في المدينة يتحدث عن المعركة لأنه يراها بعينه. قال قتل جعفر، ثم نزل ومشى إلى بيت جعفر ابن أبي طالب، زوجته أسماء بنت عميس وابن عبد الله ابن جعفر، جعفر هو أخو الإمام علي سلام الله عليه، جعفر الطيار، قطعت يمينه وشماله فأبدله الله بهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما صنع لأبي الفضل العباس روحي له الفداء. عبد الله ابن جعفر هو زوج العقيلة زينب سلام الله عليها. عبد الله ابن جعفر يقول أنا طفل صغير رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل، وهؤلاء كانوا في الحبشة، وعبد الله ابن جعفر ولد في الحبشة، ولما رجع جعفر من الحبشة ما بقى إلا 9 أشهر فخرج إلى المعركة وقتل. يقول عبد الله بن جعفر: أنا أتذكر مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عندنا وأخذني أنا وإخوتي وأجلسنا في حجره وصار يبكي ويمسح بيده على رؤوسنا ونحن يتامى، وقال لفاطمة الزهراء سلام الله عليها: بني فاطمة اصنعي طعاما لآل جعفر إنهم في عزاء. فقامت فاطمة الزهراء تصنع طعام لآل جعفر. ثلاثة أيام الرسول قال اصنعوا لهم طعام لأنهم في عزاء، وحق الحسين الليلة والليلة القادمة والليلة اللي بعدها إمامكم صاحب الزمان في عزاء يا إخوتي، إمامكم في عزاء، لأن بيته هدم وفجر ونسف، وقبر أبيه العسكري وقبر جده الهادي وقبر أمه السيدة نرجس وقبر عمته السيدة حكيمة. يعني تصوروا يا أحبابي شيء هذا، والله مدهش، والله العظيم تنذهل العقول. يشهد الله اليوم كلما حاولت أني عندي موضوع خاص أريد أن أقلأ لكم ما أقدر، هالشكل الفكر كله بسامر. قلت لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيه خير. أنا أذكركم، ذكروا الخطباء أخواننا خدام الحسين أنه يخصصوا الليلتين القادمتين للإمام الهادي والإمام العسكري قبل وفاة الإمام زين العابدين. شجعوا الناس أن يطبخوا طعام الليلة القادمة والليلة اللي بعدها. بارك الله فيكم. أظهروا الحزن. واحد مثلا ما يفتح التلفزيون في البيت، يعيش هالليلتين والليلة اللي بعدها وفاة الإمام ثلاث ليالي مثل ليالي عاشورة، يوصي أولاده، يحكي لهم القصة، يفهمهم حتى لا تنسى هذه القضية كما نسيت قضية قبور أئمة أهل البيت في البقيع. والله العظيم تنسى هالشكل تروح. يعني تأملوا أحبتي، نحن في عصر الظهور والفضائيات تملأ العالم والأقمار الصناعية تنقل أخبار، لكن الناس ما عارفين أنه مناسبة مرور سنة الليلة القادمة على تهديم مرقدي الإمامين العسكريين. والله هذا مؤسف ومؤلم وموجع للقلب. والله العظيم أنا كنت أنتظر أشوف الفضائية تتحدث تتكلم تشير أبدا إلى قبل مجيء بنصف ساعة، ما شفت شيء من هذا القبيل. فأسأل الله أن يحفظكم يا أحبابي. أي والله أسأل الله أن يحفظكم. وفكروا بأبي الفضل العباس باب الحوائج الليلة، هذا باب الله الذي منه يؤتى. شوف حال العباس الليلة شنو، حال المعصومين 14، حال إمامكم صاحب العصر والزمان. أبو فاضل نفسه روحي له الفداء، هذا الذي وقف على النهر واقترف غرفة ليشرب فتذكر عطش الحسين وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني. هذا باب الحوائج إلى الله. الإنسان لما يتجه إليه يطلب من الله هذه الشفاعة. الشفاعة ماذا تعني؟ الشفاعة لله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله أكبر. يجي هذا السيد العالم المحرير يسلم على أبي الفضل العباس، يقول له: السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. بعد ذلك يتذكر يقول: لا، هو ليس ابن فاطمة الزهراء، هو ابن فاطمة أم البنين. فقال: السلام عليك يا سيدي يا ابن فاطمة أم البنين. فبالليل هو هذا من الأولياء الصالحين يرى فاطمة الزهراء تعاتبه، تقول له: سيدنا لما كسرت خاطر ولدي أبي الفضل؟ ليش أنت قلت لهذا الكلام؟ أم البنين رفعت رأس، لكن أنت خاطبت أول مرة قلت: السلام عليك يا ابن فاطمة، هذا ابني أيضا، لماذا كسرت قلبه؟ شوف، لذلك لما يجي هذا يريد يأخذ حاجته من أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هذه قبل أيام اتصلوا معانا يعني ناس عندهم مأتم عزاء وكذا، دائما تحصل هذه المعجزات حقيقة، دائما تحصل. فحصل معجزة عندهم يوم السابع، يوم أبي الفضل العباس، وأنا يشهد الله هذه الأمور مجربها بس ما أحب أستفيض فيها، كثير منكم الآن في المجلس يعلم ذلك. يعني قسم يأتون مثلا يسأل: يقول أنا ما عندي ذرية. أقول له الله يعطيك بحرمة أبي الفضل العباس. أطلب من الله، قل له يا رب حق أبي الفضل العباس عليك، ارزقني ذرية صالحة. في العام القابل اللي بعده يشهد الله أشوف بالعشرات في هذا المكان وفي هذا المجلس، يجون ومعهم أطفال صغار، يقول هذا الله أعطانا يا ببركات أبي الفضل العباس. باب الحوائج أحبتي، باب الحوائج إلى الله. لذلك الآن نسأل الله بحرمة باب الحوائج أبي الفضل العباس. أبواب الحوائج تعرفهم، أبو فاضل باب الحوائج، والإمام موسى بن جعفر، ومسلم بن عقيل، وأمير المؤمنين، والزهراء، وفيهم واحد عمره 6 أشهر أيضا باب الحوائج، إذا تعرفه أنت بعد خليه بقلبك، اسمه عبد الله الرضيع، روحي له الفداء، أيضا هذا باب الحوائج. فنسأل الله بحرمة العباس ومظلوميته أن يوفقنا في الليالي القادمة لإحياء ذكرى نسف وتفجير وتهديم مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المفروض في هذه الليلة القادمة تشوف الشعراء، الأدباء، الحفلات اللي موجودة مقامة في شرق الأرض وغربها، الاستنكار الشديد، ما في أحد. يقول على القوم ابو فاضل ركب وتعمى. اريد اروح الكربلاء وياكم اليوم، ها هيك قلبي قلبي ما اخوذ الليله والله يا سيدي، وحق امك الزهراء فاطمه. انا ما اعرف سيدي احنا ماذا حصل بنا، ماذا وصل، لماذا شكل صايرين. على القوم ابو فاضل ركب وتعمى، صول فلا خيل الكفر عاقنا، صالوا رفسها وعين الجدومة، حدر عليها وتاهت الملزومة، صفق طرب عود الجنة بالحومة، صكها وسيف بالجماجم غنى، ما تنسى طول الدهر ويامة، وقفات بفاضل بحد خيامة، يفصل الفارس جثته من الهامة، يوم الولى الشاط وركب وتجنى، خاض الورد هيس ببردة وشافة، والعطش مسعر كبدته وتلافة، من غرف غرفة ودنا من شفافة، ذبها وتجارة دمعته وجرونة. قال اشرب شلون الورد وسكيانة، تتربى لي وتقول عمي ويانا، لا والذي دار الفلك بيمين، ما بالورد قبل الحسين اتهنى، والنوم للجود وركب ميمونة، يخسونهم لولا الوعد يصلون، حال القدر دون الخيام ودونه، وقدرة تدانيه العدى وتدن، ميس وقف عاف العمر من ساسة، رايد مماته ولا غدر نوماسة، طروا بعمود الضغاين راسه، طاح ونخ سيد شباب الجنة، وحين الوصل لحسين صوت عميده، حن وبكى وتخاصر على عضيده. شو يقول له؟ يقول له عباس عقبك للعمر ما اريد، شايفيدني ومن قطعت الظن. هو انت يا ابن ابي مصارع فتيتي، والداء يسكنه الذي هو ألمه، أأخي يهنيك النعيم ولم أخل، ترضى بأن أرزى وأنت منعم، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه حر السلاح فيلثم. يقول أخويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم،
وصرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استاحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر. اراد حمله الى المخيم امتنع ابو الفضل العباس امتناعا كبيرا قال اخي دعني هنا اقضي نحبي لاني واعدت سكينة بالماء واني لمستحد منها. فاضت روحه في حجر ابو الفضل رجع الى الدار رجع الى الخيام يكفكف دموعه بكمه. اقبلت اليه ابنته سكينة ابا هل لك خبر من عمي ابو الفضل؟ قال عظم الله لك الاجر بعمك لقد تركته على نهر العلقم. يقل لها يا سكنة راح عباس. هاي الابيات منظورة صرا. يقل لها يا سكنة راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس. وبقيت تبكي عليه سكينة وزينب في هذه الحالة وبهذه الكيفية حتى رجعوا إلى المدينة. رجعت إلى المدينة. الآن لاحظوا ضربت الخيام خارج المدينة. الإمام السجاد قال لبشر بن حذلم يا بشر ادخل المدينة وانعى أبي الحسين. فدخل بشر بن حذلم يقول رفعت لوائي علم أسود رفعت واتجهت إلى قبر رسول الله وأنا أقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. لماذا يا بشر؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول خرج الناس صغار وكبار وإذا باب تنفتح عن امرأة وقور إلها هيبة تمشي حزينة على كتفها طفل صغير. الله أكبر. وهي تقول افرجوا لي حتى أصل إلى هذا الناعي. لما وصلت إليه سألته أنت الذي تنعى ريحانة رسول الله؟ قلت نعم أنا الذي أنعاه. قالت بالله عليك اخبرني عن الحسين أهو حي أم لا؟ قلت يا سبحان الله أنا أنعى الحسين أنعاه يعني مقتول كيف حي أو لا؟ من هذه؟ وإذا الناس ينادونني يا بشر ما تعرف المتكلم. قلت لا والله. قالوا هذه أم البنين أم العباس وإخوته. قلت سبحان الله هذه مفجوعة بأربعة أولاد مثل الأقمار المنيرة. قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر اخبرني عن الحسين. يقول وصلت إلى العباس عظم الله لك الأجر بأبي الفضل. يقول نظرت إلى كتفها انهدل سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض. وضعت يدها على خاصرتها قالت بالله عليك لقد قطعت نياط قلبي اخبرني عن الحسين يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. هي كانت أقامت عزاء. الآن تسأل في هذا الموقف سبحان الله. وإلا هي يوم عاشوراء كانت تلطم وتبكي مع أم سلمة لما رأت القارورة تفور دما. لكن هنا موقف عجيب أذهلها أنه يكون واحد داخل المدينة وينعى الحسين. لذلك رجعت مولولة صارخة أنا لقعد على درب الضغون وسائل اليرحون ويجون كل من لها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون. محمد بن الحنفية سمع البكاء الضجة الصيحة ما الخبر؟ قالوا زين العابدين رجع بعماته واخواته. فجاء محمد بن الحنفية ومعه عبد الله بن جعفر اللي ذكرت لكم اياه الان زوج العقيلة زينب. فهنا عبد الله بن جعفر سبق محمد بن الحنفية واجى سلم على الامام السجاد خارج المدينة. جالس الامام على كرسي ويبكي وفي عزاء. فقال له يا عبد الله هؤلاء النسوة سلم عليهم. يقول له العبد الله الإمام السجاد. فعبد الله إجا شاف النساء كلهم محجبات بس امرأة فيما بينهم ما ملتزمة كثير بحجابها من عنده. هو نزل راسه ما عرفها أطرق برأسه إلى الأرض وإذا بها تنفجر بالبكاء تقول حقك عبد الله ما تعرفني أنا منه. وإذا هذه زينب زوجته ما عرفها من المصيبة اللي وقعت عليها ملتفت كيف قال له أنا زينب اللي يحجون غني سليت المصايب ما سلني. وهي باب الحوائج. وإذا محمد يسمع ويقع محمد بن الحنفية فجاء الإمام زين العابدين ورفع وضع رأسه في حجره بكى عليه فتح عين محمد قال ولدي علي زين العابدين أين أبوك الحسين؟ قال يا غم جئتك يتيما محمد يا غم جئتك يتيم وما من معي غير الحريم. وأما العقيلة لما نظرت إلى محمد تقل والأخواي والأخواي كتن الحزن يا محمد والأخواي هضم يسعر بدلالي والأخواي اجيتك لا ولد عندي. زين أنا أكرر عليكم أحبابي أكرر عليكم أنتم الآن بكيتم وبهالمصيبة هذه والليلة هي ليلة مصيبة حقيقة أنه كل واحد منكم يشحذ هالشكل همة هاي 70 ساعة 3 ليالي خليها في خدمة إمامك وسيدك قائم آل محمد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أنت أعرف بيت الإمام الآن لما تطلع فكر أقل تقدير 100 إنسان تتصل فيه وتخبره أنه بكرة عزية ومصيبة كبرى لأنه مرور سنة كاملة على تفجير مرقد الإمامين العسكريين. خلي الجو يكون حتى خارج البلاد اتصلوا يعني برا اتصلوا بالصحف إذا واحد يقدر يكتب مقال يتحدث ملاحظ كيف إعلانات اليوم القادم واليوم اللي بعده هالأيام هذه. شجعوا الحسينيات كررت كلامي عليكم الله يبارك بكم شجعوا الحسينيات أن يعملوا إطعام إن شاء الله المعرفة هنا يعملون إطعام الليلة القادمة بإذن الله تعالى والبقية نفس الشيء معهم. بارك الله فيكم جميعا أسأل الله لكم التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين أحبابي تقدرون هالليالي الثلاثة تقرؤون سورة ياسين والصافات للسيدة نرجس أم الإمام والسيدة حكيمة عمة الإمام فقط بس هذا تقدرون سووا اقرأوا لهم ياسين والصافات إهداء وذكر القبر المنسوف المهدوم المفجر ذكروا هذا وشوفوا نفوسكم لما تلاحظوها. أنا رايح لسامراء ويمكن فيكم من ذهب إلى سامراء وزار شايفين القبور شلون قبور شايف الرائحة رائحة الجنة التي تفوح من قبر الإمام الهادي والإمام العسكري والسيدة نرجس والسيدة حكيمة. أقسم بالله العظيم كانت عندي حاجة مستعصية ما طلبت من الإمام الهادي ولا العسكري هالشكل فريت على قبر السيدة نرجس قلت لها سيدتي أنت أم الإمام صاحب العصر والزمان أنت أم الإمام أنت خيرة الإماء أنت الطاهرة أنت العفيفة أنا أريد من عندك هالحاجة تقضي لي أو أنت باب الله ورب العالمين يقضيها إن شاء الله ببركاتك. يعني يشهد الله وأنا هناك نبئت أنها الحاجة قضيت لأنه ما يردون أحد طبعا كل الأمور الله تبارك وتعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ما أحب أسكت عن هذا الموضوع أحبابي صدقوا لولا الحياء لبقيت معاكم إلى الصباح بس أكرر هالكلمة عليكم أنه هذه ذكرى تفجير مرقد الإمامين العسكريين. الآن تحسون بقلبي يحكي معاكم وليس لساني بارك الله فيكم. أشوف الآن ماذا تصنعون وأوجه ندائي للأخوات المؤمنات للنساء اللواتي يحضرن المجلس أيضا كل واحدة من النساء الليلة حقيقة ملزمة بهذا الشيء أنها تحاول أن تطبخ تحاول أن تتصل بصديقاتها بنساء المؤمنات يعني تذكرهن
بأن الليلة القادمة ليلة عظيمة، ليلة عزاء، ليلة مرور سنة كاملة على تهديم مرقد الإمامين. والمصيبة أنه ما في أحد يتحدث عن هذا الموضوع. ما أقول المصيبة الأكبر، لأنه ما في أكبر من تهديم قبورهم أحبابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. لا تنسون تخبرون الخطباء الليلة القادمة على من يحكون. ها نسيتوا؟ بارك الله فيكم. حول الإمام الهادي، والليلة اللي بعدها حول الإمام العسكري. الله يخليكم، هاي انتبهوا لها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اطلبوا من أي شيخ، من أي سيد على المنبر، سأل الله أن يحفظهم جميعا بحرمة الزهراء، هذول خدام الحسين. قلوا لهم مولانا حديثكم الليلة القادمة عن الإمام الهادي، والليلة اللي بعدها عن الإمام العسكري، وبعدها وفاة الإمام السجاد، حتى الناس يلتفتون. بعدين حضور يكون للمجالس خلال هالليالي الثلاثة، كل من يستنكر تفجير قبر الإمامين يحضر هالمجالس هذه، واللي ما يستنكر يبقى في بيته قاعد. انتبهوا، لأن الحضور هو بحد ذاته عملية استنكار شديدة، وخصوصا النية الصادقة الصافية إلى الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يجي يوم وتشوفون العاقبة، عاقبتها التفجير هذا شنو. شوفوا المسألة كيف تلاحظوها بالذات في صورة مصوريها للقبر المرقدين وهم منسوفان، صورة خضراء ما أدري شايفيها. هاي الصورة تأملوها، شوفوا شنو فيها هذه الصورة، صورة ملتقطة هكذا، بس لاحظوها وراح تكتشفون أشياء كثيرة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.